بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الذي مضى تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل بدعة ضلالة، وأنه ليس هناك ما يسمى ببدعة حسنة، وذكر أن من عارض هذا على أن هناك بدعة حسنة فهو مخطئ، ورد عليه بجوابين: أولا، أن ما ثبت حسنه فليس من البدع، وإما أن يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم، والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص، أنا ليس من البدع وإنما هو من السنن. فإن كان هناك شيء اسمه بدع أو حسن فهو مخصوص من عموم هذه البدع فيدخل تحت السنة والمستحب وليس داخل تحت البدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، فلهذا لا يجوز لأحد أن يحمل هذه البدعة على البدعة التي نهى عنها بخصوصها، لأن هذا تعطيل لفائدة الحديث، لأن ما نهى عنه الشرع من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم، سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة، فحمل البدع عليه كما يفعله كثير من المبتدعة ليس صحيحا، وتعطيل لفائدة الحديث، يعني يجعلون البدع هي الأشياء التي نهى عنها الشرع، مثل مثلا التبتل، يقولون التبتل بدعة لأن الشرع قد نهى عنه، التبتل معنى ترك الزواج لأجل العبادة، أو الاختصاء يقولون بدعة، هذه أشياء قد جاء النهي عنها، قد جاء النهي عنها فهي لا تدخل في هذا الباب، وإنما هذا الباب أشياء تخترع في دين الله وليست أشياء قد جاء النهي عنها. قال: والقول بأن هذه أو أن الحديث يدل على أن هذه البدعة التي نهى عنها بخصوصها تعطيل لهذه النصوص، وهو نوع من تحريف أو من نوع التحريف والإلحاد. قالوا: فيه من المفاسد أشياء، أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث، فإنما علم أنه منهي عنه بخصوصه فقد علم حكمه، ما علم أنه منهي، مثلا التبتل، التبتل هذا قد جاء النهي عنه عن عدة من الصحابة رضي الله عنه، فليس الاعتماد هنا على هذا الحديث أنه بدعة، لا، وإنما الاعتماد على ما جاء في ذمه في الشرع، في ذمه بعينه. فلهذا ما علم نهيه في الشرع لا يدخل ولا يندرج في هذا الحديث، فإن قلنا أنه يندرج كله فلا فائدة في هذا الحديث، ولا يعد أيضا من جوامع الكلم، ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب به كما جاء في حديث جابر وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته وانتفخت وجداه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ثم يقول ألا إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال والثاني أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسما عديم التأثير، على إذا جعلنا البدعة هي ما نهي عنه صارت اسم البدعة هذا عديم التأثير، لأننا قد نسميه معصية قد نسميه فسق، فتعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى تعليق له بلا تأثير له، أنا ما في فائدة نقول بدعة، لا، مع أن الشرع قد جاء بتسمية أشياء بدعة. والثالث أن الخطاب مثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر وهو كونه منهيا عنه كتمان لما يجب بيانه وبيان لما لم يقصد ظاهره، فإن البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص، إذ ليس كل بدعة عنها نهي نهي خاص، وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة، فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس محض. أنا يقول مثلا هذا منهي عنه وأردت أنه بدعة، هذا ليس صحيحا، فالبدعة غير المنهي عنه، المنهي عنه قد جاء في الشرع، وأما البدعة فهي شيء آخر لم يأتي أصلا في الشرع وإنما يخترعه الإنسان. قال الرابع أن قوله كل بدعة ضلالة وإياكم محدثات الأمور، إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد يحيط به أحد. أنا المنهيات كثيرة، فقولنا مثلا البدع المنهي عن الأشياء المنهي عنها، فهنا فقوله كل بدعة ضلالة أي كل منهي عنه ضلالة، هذا شيء معلوم أصلا، وإذا كان أراد به هذا فمعنى أنه معنى لا يكاد يحاط به ولا يحيط بأكثره إلا خواص الأمة، ومثل هذا لا يجوز بحال. قال والخامس أنه إذا أريد به ما فيه النهي الخاص كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع، فإنك لو تأملت البدع التي نهى عنها بأعيانها وما لم ينهى عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب هو الأكثر، أي التي لم ينهى عنها بأعيانها. واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة، وقد اتفقت الأمة مثلا على تسمية، أي اتفق أهل السنة على تسمية المعتزلة أنها بدعة، بدعة المعتزلة، بدعة الخوارج، بدعة المرجئة، وهذا البدع ليس كلها عينها النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح عين النبي صلى الله عليه وسلم بدعة الخوارج وأشار إليهم صلى الله عليه وعلى وسلم. فقولنا مثلا أن البدعة لابد أن يكون مما نهى عنه، فمعنى أن المعتزلة ليست مبتدعة وأن المرجئة ليست مبتدعة، لماذا؟ لأنه لم ينهى عنه في الشرع، هذا كلام ساقط. قال وهذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث، فهذا الجواب عن مقامهم الأول، لأنه قال الجواب من مقامين، المقام الأول أن ما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه، ثم بين ذلك بعدة وجوه، وأن المعنى لو قيل أن المراد بالبدع هنا ما نهي عنه في الشرع فستكون هذا المعنى فاسد من عدة وجوه، وذكرها خمسة وجوه. قال وأما مقامه الثاني فيقال هب أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح، فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع، لكن أكثر ما يقال إنه إذا ثبت أن هذا حسن يكون مستثنى من العموم، وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة. وقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن وهو بدعة إما أنه ليس ببدعة وإما أنه مخصوص، فقد سلمت دلالة الحديث. يعني إذا قلنا أن البدعة مثلا تنقسم إلى حسن وقبيح، فهنا لا هذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع، أي قبح جميع البدع، فما كان منها حسن يكون مستثنى من العموم، يخرج من العموم ولا يقال له بدعة، لأن عندنا البدعة ضلالة. فيكون إما مستثنى من العموم أو أنه مخصوص، مخصوص بالحسن. قال: فأما أمور أخرى، قال: وهذا الجواب إنما هو عما ثبت حسنه، أي في الشرع، ما جاء حسنه في الشرع. فأما أمور أخرى قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة، أو أمور يجوز أن تكون حسنة ويجوز ألا تكون حسنة، فلا تصلح المعارضة بها، بل يجاب عنها بالجواب المركب، وهو إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة أو يكون مخصوصا، وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم. فمثلا صلاة التراويح جماعة، هل هو من الحسن؟ نعم، لأنه قد جاء في الشرع، قد جاء حسنه في الشرع، فهو مستثنى من البدعة المذمومة. حتى لو قلنا أنه بدعة فهو ليس بدعة باللفظ الشرعي، فقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، أي من باب اللغة، أو من باب الإفحام، معنى لو قلنا أنها بدعة فهي نعمة البدعة، لكنها ليست بدعة أصلا. قال: وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين فعلى التقديرين الدلالة من الحديث باقية لا ترد بما ذكروه، أنا هذه العبارة كل بدعة ضلالة، هذا عبارة عامة وسيف على أهل البدع، ليس هناك ما يخصه أبدا، ليس هناك ما يخصه. كيف نخصص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام بعض العلماء؟ فيحتاج إلى دليل آخر يخصه، أنا يحتاج إلى دليل آخر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدعة. ولهذا جاء تقرير هذا عن الصحابة، جاء عن ابن عمر أنه كان يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كما في الدارمي، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، فليست بحسنة أبدا بل هي ضلالة. قال رحمه الله: ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الكلية، وهي قوله كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها، وهو أن يقال ليس كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل. حتى في كلام الأئمة ليس هناك ما من تجرأ مثل تجرأ بعض البدع أن يقول ليس كل بدعة ضلالة، ممكن أنه مثلا يقول هناك من البدع ما هو مذموم وهناك من البدع ما هو ممدوح، مثلا مثل ما يؤثر عن الشافعي رحمه الله، لكن هذا لا يبين أنه يرد على هذا الحديث أن كل بدعة ضلالة، وأنه يخصص هذا الحديث بأن هناك بدع حسنة، لا، وإنما المقصود أن هناك لأجل ما قاله عمر أن هناك بدع في لغة العرب قد تسمى بدعة في العرف، عرف الناس، لأنهم لم يعهدوها، لأنهم لم يعهدوا هذا الشيء فسموه بدعة. ولهذا لما كان الناس لم يعهدوا الصلاة جماعة في التراويح فقال بعضهم أنها بدعة، فقال عمر رضي الله عنه: إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة. معنى إذا كنتم تسمون هذا بدعة فهذه نعمت هذه البدعة، لكن هي ليست بدعة أصلا، وإنما هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: بل الذي يقال فيما ثبت أنه حسن من الأعمال التي يقال هي بدعة إن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة، فلا يندرج في الحديث، وإن اندرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل كذا وكذا الذي هو أقوى من العموم. معنى إذا قلنا أن هذا حسن وهو مثلا قد يسمى بدعة، أين الدليل على حسنه؟ يحتاج إلى دليل. لو قال الإنسان مثلا من البدع كما ذكر ابن عبد العز أن من البدع الحسنة بناء الأربطة وبناء المدارس وبناء كذا، سمى هذا بدع حسن. طيب إذا قلنا أن هذا حسن، من أين أنه حسن؟ حسن يدخل في مثلا نشر العلم وتعليم الناس، وهذا قد جاء حسنه في الشرع، فلماذا نحن نسميه بدعة وهو قد جاء حسنه في الشرع وقد جاء دليله في الشرع؟ فهو من الأمور المستحبة، من الأمور المستحبة التي جاء الحث عليها في الشرع، لأن الأحاديث قد جاءت والأدلة قد جاءت على نشر العلم، وكل ما فيه نشر للعلم يدخل في هذا الباب. قال الذي هو أقوى من العموم، أي هذا المستثنى، مع أن الجواب الأول أجود وهذا الجواب فيه نظر، فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة الجامعة، فلا يعدل عن مقصوده بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فمقصوده أن كل بدعة ضلالة. ثم ذكر أن سيوضح هذا الأمر، فقال رحمه الله: فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة، بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله في الجماعة، فإنه قال: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. وهذا الحديث حديث حسن في الشواهد. وقد ذكر ابن خزيمة أن هذا الحديث له شواهد، وقد ذكر أيضا الشيخ الألباني بعض شواهده أو ما يدل عليه. وفيه النضر بن شيبان، لكن هذا الحديث فيه شواهد تدل عليه، قد جاء من حديث عبد الرحمن بن عوف، ومن أهل العلم من يضعفه، لأن هذا الحديث بهذا اللفظ فيه هذا النضر بن شيبان. قال: ولا صلاتها جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة. ومسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قيام رمضان فهو ثابت في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث عليه. لكن هنا على الجماعة، عن الكلام على الجماعة، فالجماعة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا قال شيخ الإسلام هنا: بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا، يعني بل ثلاث ليالي، وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات، على حديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء، أنا جاء من حديث أبي ذر وجاء من حديث أبي الدرداء، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أنا لفظه أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، على حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في سبع خلت من رمضان، معناه في ليلة 23، فقام بهم قياما، ثم أنه قام بهم في خمس خلت من شهر رمضان، قال: فنفلنا حتى نصف الليل، فقلنا: يا رسول الله، ألا نفلتنا بقية الليل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامي حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. ثم أنه قام بنا في ثلاث خلت من شهر رمضان حتى خشينا الفلاح، قالوا: ما الفلاح؟ قال: السحور، إلى آخر الحديث. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة، في حديث زيد بن ثابت وعائشة أنها صلاها ثلاث ليالي ثم ترك، قال: خشيت أن تفرض عليكم. فلما ذهبت تلك العلة قام بالناس عمر رضي الله عنه، أو أمر بمن يقوم بهم في شهر رمضان. قال: كما قام بها حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح، رواه أهل السنن. قالوا: بهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد. أنا كيف سيقولون أفضل وهي بدعة؟ لا شك أنهم ما قالوا أفضل إلا لأنها سنة. قالوا: في قول هذا ترغيب لقيام رمضان خلف الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة، وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم، وهو يقرهم وإقراره سنة منه صلى الله عليه وآله وسلم. أنا كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل بصلاة الرجل، والرجل بصلاة يصلي خلفه الجماعة، هكذا أيضا في عهد أبي بكر. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأناس يصلونها جماعة أيضا يعتبر أنها كذلك سنة. قال: وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدع هذه، فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا: قول الصاحب ليس بحجة، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ وهذا كلام صحيح. كم من مسألة يردها كثير من الفقهاء بأن هذا قول صاحب، وهذا لم يكن معارضا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نقبل قول الصاحب وهو مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ وإنما حصل الخلاف في قبول قول الصاحب إذا لم يكن يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، أنا جعلها واحدة، سنة واحدة، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أي كأنها سنة واحدة. فإذا حصل الخلاف، إذا خالف أحد الخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقول قول رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم باتفاق الأمة. قال: ومن اعتقد أن قول صاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث. أنا يقول أن الذين يقولون أن قول صاحب حجة ما يقوله إذا كان يخالف الحديث، بل حتى لو خالف صحابي آخر، ف فليس قول صحابي حجة على الآخر، فما بالك إذا كان يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. نعم، يجوز تخصيص العموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين، فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة أم غيرها فلا. فأنا حتى لو قلنا أن قول الصاحب أحيانا يخصص العموم، فلا يفيدهم هذا أن هذه البدعة حسنة. وإنما قال: ثم نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمى لغوية لا تسمى شرعية. أنا حتى لا نعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام بكلام عمر، فحملنا كلام عمر على أنه أراد البدعة اللغوية أو البدعة العرفية التي في عرف ذلك الواقع، فهي قد يقال لغوية وقد يقال عرفية. قال: وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق. معنى هذا البدعة في اللغة، إيش البدعة في اللغة؟ هو أن يفعل شيء من غير مثال سابق. كيف يعرف هذا المثال السابق؟ يعرف أن هناك من شاهد هذا الشيء أو حضره، لكن أكثر من كان في زمن عمر لم يحضر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس إلا ما كان من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت، وإلا أكثر المجتمعات أو أكثر المجتمع في المدينة لم يكن حضر ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا ظنوا أنه بدعة. قال: وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي. فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته، أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي كتبه لأبي بكر الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه، أنا حديث أنس في البخاري في كتاب الصدقة. قال: فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة، لأنه لم يسبق أن عمل بهذا الحديث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يسمى بدعة لغة لأنه عمل مبتدأ، كما أن نفس الدين الذي جاء به أو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة، لأنه لم يكن موجودا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين للحبشة: إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك، أي يريدون أصحم النجاشي، وجاءوا بدين محدث لا يعرف، وجاءوا بدين محدث لا يعرف. أنا قالوا هذا قاله عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية لما ذهبوا إلى النجاشي، فقالوا أنه جاءوا بدين محدث، أي أن هذا الدين لم يعهدوه فسموه محدث. قال: ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة، وإن سمي بدعة في اللغة، فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة، وقد علم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة لم يرد به كل عمل مبتدأ، فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد ما ابتدأ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وعلى وسلم، وإلا مثلا الذي ابتدأ الصدقة لما جاء بعض من مضر معنى عندهم ثياب مرقعة، ف فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، حث على الصدقة، فلم يتصدق أحد حتى قام الرجل معه صرة من مال كادت يده أن تعجز، بل عجزت أنا من كثرته، ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى سر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالاستدلال بهذا الحديث خطأ على أن البدعة أو السنة هذه بدعة. أنا الآن بعضهم يستدل أن هناك بدعة حسنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. فسبب الحديث يبينه، ما هو سبب الحديث؟ هذا الذي ابتدأ بالصدقة، بعدما تقاعس الناس عن الصدقة لم يتصدق أحد، فجاء هذا بصدقة عظيمة، فتتابع الناس بعد ذلك بالصدقات، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذه سنة حسنة معنى أنها لم تكن موجودة فوجدت، معنى لم تكن موجودة في ذلك الوقت، وإلا الشرع قد حث عليها، قد حث عليها الشرع، فلهذا ابتدأها هذا الشخص، مثل الذي يحيي سنة قد أميتت، يحيي سنة قد أميتت، مثلا سنة الصفوف، تسوية الصفوف في الصلاة، يهتم بتسوية الصفوف في الصلاة، لا يتأخر بعيدا عن الناس ولا يتقدم فيكون في الصف، هذه سنة. قد مثلا يكون كثير من الناس لا يبالي بهذه السنة، فيأتي شخص ويقررها ويحث الناس عليها فتكون سنة. كم من سنة أميتت ثم أحياها بعض العلماء رحمة الله عليهم، كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز وغيرهم من علماء الأمة، يحيون سنن، هذه سنة حسنة لأنها لم تكن تعمل ثم عملت بعد ذلك، لأنها سنة في شرع الله جل وعلا. ففرق بين البدع، البدع أصلا لم تعمل أصلا في شرع الله، مثل تلك السنة التي أحيت لو قيل لها بدعة من باب اللغة ما في شيء، أنها لم تكن موجودة ثم وجدت عند هؤلاء الناس، وإلا فأصلها سنة، فأصلها سنة. جاء مثلا في حديث عمران بن حسين لما صلى علي رضي الله عنه في البصرة، بكى عمران بن حسين قال: لقد ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان بكل خفض ورفع. هذه السنة مع أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها في زمن ليس ببعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أميتت. أنا ما كان أحد يصلي يكبر في كل خفض ورفع، حتى صارت أنها ليست بسنة، فجاء بعض الصحابة وطبقها. الوقت كما قلنا، الوقت صلاة في بني أمية كانوا يصلون في آخر الوقت، حتى صارت عندهم سنة أن الصلاة تكون في آخر الوقت، بل أحيانا يخرج الوقت، وهذا كثير، حتى جاء زمن عمر بن عبد العزيز فدخل عليه عروة بن الزبير وقال له: إن أبا أسيد دخل على مروان بن الحكم أو على فلان وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلاة، فقال: يا عروة انظر ما تقول، على هذا شيء ما كان موجود عند الناس، حتى استنكره عمر بن عبد العزيز، يقول لعروة: يا عروة انظر ما تقول. قال: قد سمعت عقبة بن عامر يقول هذا، ظهر عقبة بن عامر، قال: قد سمعت عقبة يقول هذا. فقام عمر وغير ما كان عليه الناس من تأخير الصلاة، فهذه سنة. قد يقول مثلا ذلك المجتمع: هذه بدعة، ما كان يعهدونها، لكن لو قلنا أنها بدعة فهي بدعة لغوية، بدعة من ناحية لغة الناس، لأنهم هذا الشيء لم يسبق له مثال، ما يعرفون هذا الشيء مع أنها سنة، فابتداءها سنة حسنة. قال رحمه الله: ثم ذلك العمل، قال: وأما وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهد جماعة وفرادة، وقد قال لهم في الليلة الثالثة والرابعة لما اجتمعوا: إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم، وصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا الحديث في الصحيحين في حديث زيد بن ثابت، وجاء نحو عن عائشة قال: فعلل صلى الله عليه وعلى وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم، أو أن المقتضى للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم. قال: فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد، فصارت هذه الهيئة واجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك، ولم يكن بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح. لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم، فانتفى المعارض. فهذا تبيين وتفصيل لمن عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقول عمر رضي الله عنه. قال: وهكذا جمع القرآن، أنا يذكر لأن بعضهم يقولون كيف أبو بكر جمع القرآن وعثمان أيضا جمعه، وهذا لم يسبق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهكذا جمع القرآن، فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوحي كان لا يزال ينزل، فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت، لأن نزول هذه الآيات ليست كلها بالترتيب الذي هو في المصحف، ولا أيضا معروفة مثلا أن هذه الآية في سورة كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ضعوها في سورة كذا، هذه الآية ضعوها في سورة كذا، فأحيانا ينزل بعض السورة وبعضها ينزل بعد، مثلا أول سورة نزلت هي قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، العلق، لكن ليس كلها نزلت معا، نزل منها مقدمتها ثم بعضها نزل بعد ذلك. فلهذا معنى بعد هذه نزل بعضها أو بعد النصف الآخر منها بعدما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وأما الآيات الأولى فنزلت في بداية الدعوة. فهذا يدلك على أن الآيات ليست كلها أو السورة ليست كلها تنزل في وقت واحد، فلو كان هناك مصحف لغير هذا المصحف عدة مرات، فامتنع أن يكون المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما استقر القرآن بموته صلى الله عليه وسلم، واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم، آمن الناس من زيادة القرآن ونقصه، وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم، والمقتضى للعمل قائم بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعمل المسلمون بمقتضى سنته، أنا أن جمعوا القرآن، وزد على ذلك أنه سنة من سنن الخلفاء، وذلك العمل من سنته، وإن كان يسمى في اللغة بدعة، وصار هذا كنفي عمر رضي الله عنه اليهود خيبر، أنا لما نفاهم النبي صلى الله عليه وسلم ما نفاهم، وإنما قال لهم: نقركم فيها ما نشاء، لكن عمر نفاهم، حتى أنهم اعترضوا على عمر أنه كيف ينفيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، فقال لهم قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نقركم فيها ما نشاء، والآن نحن ما نريدكم. فطردهم النبي صلى الله عليه وسلم، طردهم عمر، وطرد أيضا نصارى نجران، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال وإنما لم ينفذه أبو بكر رضي الله عنه لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة، أنا أبو بكر انشغل بحروب أهل الردة فلم يستطع أن يخرج اليهود والنصارى. قال رحمه الله الاشتغال عنه بقتال أهل الردة وشروعه في قتال فارس والروم، وكذلك عمر لم يمكنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال فارس والروم، فلما تمكن من ذلك فعل ما أمر به، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغة، كما قال له اليهود كيف تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم، وكما جاءوا إلى علي رضي الله عنه في خلافته فأرادوا منه إعادتهم وقالوا كتابك بخطك، أنا نحن اتفقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب بخطك، قال فامتنع من ذلك لأن ذلك الفعل كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان محدثا بعده ومغيرا لما فعله هو صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم خذوا العطاء ما كان عطاء أو ما كان عطاء فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه. وهذا الحديث لا يصح. قال فلما صار الأمراء يعطون ما لله لمن يعينهم على أهوائهم وإن كانت معصية، كان من امتنع من أخذه متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان ترك قبول العطاء مع العطاء الذي يعطيه الأمراء من أولي الأمر محدثا، لكن لما أحدثوهم أحدث لهم حكم آخر بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكذلك دفعه إلى أهبان بن صيفي سيفا، وقوله له قاتل به المشركين فإذا رأيت المسلمين قد اقتتلوا فاكسره، فإن كسره لسيفه وإن كان محدثا حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لكنه هو بأمره صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذه قصة حصلت في عهد علي وقد صحت عند أحمد وغيره. طيب وقت أذانه.